على فردائهم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله بالتوبة. كلام يقع في دلالة النهي على الفساد. هذه المسألة هي المسألة عليكم السلام، هي المسألة الخامسة والأخيرة من مسائل الملازمات العقلية، مسائل غير المستخلات العقلية. حاصل البحث في هذه المسألة هو أن المولى إذا نهى عن شيء، أي شيء، سواء كان هذا الشيء عبادة أو معاملة، إذا نهى المولى عن ذلك الشيء، فهل أن هذا النهي يقتضي بطلان ذلك الشيء عبادة أو المعاملة، أو لا يقتضي بطلان ذلك الشيء؟ النهي بطبيعته هل يقتضي بطلان المنهي عنه أو لا يقتضي البطلان؟ فمثلا إذا قال المولى لا تصلي في الحمام، أو قال المولى لا تصلي في طريق المسلمين، هذا نهي، نهي عن الصلاة. هذا النهي هل يقتضي بطلان الصلاة؟ هل يدل على بطلان الصلاة إذا وقعت في تلك المحال في الحمام أو في طريق المسلمين؟ هذا بالنسبة إلى العبادة. بالنسبة إلى المعاملة أيضا كذلك، كما لو نهى المولى عن البيع مثلا أو عن أي معاملة أخرى، نهى المولى عن البيع في وقت النداء، في وقت النداء لصلاة الجمعة، فهل أن هذا النهي يقتضي بطلان الصلاة؟ العفو، يقتضي بطلان البيع إذا وقع وقت النداء أو لا يقتضي ذلك؟ فإذا بحثنا في دلالة النهي وفي اقتضاء النهي لبطلان العبادة أو المعاملة، إذا نهى المولى عن تلك العبادة أو عن تلك المعاملة، هذا البحث بشكل إجمالي بشكل بسيط. المصنف بعد ذلك يأتي ليحرر محل النزاع كعادته في بيان مفردات العنوان، المفردات الواردة في عنوان المسألة، يجي يبين المراد من تلك المفردات حتى يتضح ويتحرر محل النزاع. شنو عنوان مسألتنا؟ عنوان مسألتنا دلالة النهي على الفساد. فعندنا ثلاث عبارات أو ثلاث مفردات في ذلك العنوان. لأن الدلالة، دلالة النهي على الفساد، شنو المراد من الدلالة؟ ثانيا، ما هو المراد من النهي؟ ثالثا، المراد من الفساد. إذن لابد من بيان الدلالة، لابد من بيان النهي، ولابد من بيان الفساد. ثم هناك مفردة رابعة موجودة ضمنا مقصودة لكنها ليست بظاهرة. شنو هذه المفردة الرابعة؟ هي المنهي عنه، متعلق النهي، فإن النهي لابد له من متعلق. دلالة النهي على الفساد، يعني عندنا في ضمن بحثنا أكو نهي، النهي لابد له من منهي عنه، لابد له من متعلق للنهي، فلابد أيضا من بيان تلك المفردة، مفردة متعلق النهي. فبالنتيجة عندنا مفردات أربعة: الدلالة، الفساد، النهي، والمنهي عنه أو متعلق النهي. هاي المفردات ثلاث أربعة لابد من بيانها. أما المفردة الأولى، مفردة الدلالة، ما هو المراد من الدلالة؟ لفظ الدلالة، هذا الدلالة كلفظ، هذا شامل بالحقيقة بإطلاقه لكل من الدلالة العقلية والدلالة اللفظية. حينما نقول دلالة، هذا اللفظ شامل بالدلالة العقلية وللدلالة اللفظية، دلالات الألفاظ، فهو شامل لهذين القسمين. لكن هناك ظهور عرفي بحسب متفاهم العرف، هناك ظهور ولو بدوي أن المراد من الدلالة هي الدلالة اللفظية. حينما يقال دلالة ينسبق ولو لأول وهلة، ينسبق إلى الذهن الدلالة اللفظية، مع أن اللفظ في نفسه مطلق وشامل لكل من هاتين الدلالتين. ولعله لأجل هذا الظهور البدوي الظهور ظهور دلالة في الدلالة اللفظية لأجل هذا الظهور البدوي، البعض لعله لأجل ذلك البعض أدرج تلك المسألة في مباحث الألفاظ، أدرج مسألة دلالة النهي على الفساد في مباحث الألفاظ، يعني بحسب ترتيبنا بالجزء الأول مو بالجزء الثاني، لعله لأجل ذلك الظهور البدوي. إذن اللفظ لفظ الدلالة بحسب أصل وضعه هو شامل لكلا الدلالتين، بحسب الظهور العرفي البدوي الأولي هو مختص بالدلالة اللفظية، لكن الأصوليون لا يريدون لا الأعم من الدلالة اللفظية والعقلية ولا خصوص الدلالة اللفظية، يعني لا يريدون المطلق بحسب إطلاقه ولا يريدون ما ينسبق إلى الذهن بحسب الظهور البدوي وهو الدلالة اللفظية، يريدون شيئا آخر، يريدون من الدلالة الدلالة العقلية. الأصوليون حينما يبحثون تلك المسألة بحسب بحثهم وبحسب الأقوال الواردة في تلك المسألة هم يريدون من الدلالة الدلالة العقلية، أو بعبارة أخرى ما يعطي معنى الاقتضاء. دلالة النهي على الفساد يعني هل أن النهي مو يدل بالدلالة اللفظية، لا، هل أن النهي يقتضي الفساد يستوجب الفساد أو لا يقتضي ولا يستوجب الفساد. فإذا مرادهم من الدلالة مو الدلالة اللفظية ولا الدلالة الأعم من اللفظية والعقلية، بل مرادهم خصوص الدلالة العقلية أو ما يعطي معنى الاقتضاء، الاقتضاء يعني الدلالة العقلية، هذا مرادهم. الشاهد على هذا المراد هو ما يرد في بحوثهم في تلك المسألة والأقوال الواردة في تلك المسألة، دليل على أن مرادهم من الدلالة الدلالة بمعنى الاقتضاء الدلالة العقلية. فيكون البحث هكذا، النهي بطبعه، النهي لو خلي ونفسه هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وليس المراد من المسألة مسألة دلالة النهي عن الفساد هو هل أن النهي الذي يدل بالدلالة المطابقية على الزجر هل يدل بالدلالة الالتزامية على الفساد أو لا يدل. لا، ليس البحث كذلك، ليس البحث بحثا في الدلالة اللفظية وأن النهي إلى دلالتين، دلالة مطابقية الزجر والتبعيد والتنفير، ودلالة التزامية فساد المنهي عنه. لا، ليس الأمر كذلك، المراد من الدلالة معنى الاقتضاء، يعني البحث هكذا يكون، هل أن النهي بطبعه هل أن النهي يستوجب ويقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضي ذلك. ومن خلال هذا يتضح أن البحث شامل للنهي المدلول عليه بالألفاظ كما في أمثلتهم اللي قلنا مثلا إذا نهى المولى عن الصلاة في الحمام، إذا نهى عن البيع وقت النداء، هذا أكو نهي لفظي، المولى ينهى بحسب الألفاظ عن المتعلقات عن العبادة أو عن المعاملة، البحث شامل لي مثل هكذا صورة. أيضا البحث شامل لما لم يكن هناك لفظ دال على النهي، كما لو كان الدليل على النهي دليل لبي الإجماع أو السيرة أو أي شيء آخر لا ربط له بالألفاظ، أيضا البحث يشمل هذه الصورة. أما إذا كان البحث بحثا في الدلالة اللفظية حينئذ لا يكون شاملا لمثل تلك الأمور. هذا مثال مثل نهى البيع، نهى النبي عن بيع الغرر، هذا قد يكون مثال لهذا الصورة، لصورة وجود النهي من دون وجود ألفاظ، لأن هاي الرواية النبوية هذا ما ينقل ألفاظ النبي، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، فقد يكون هذا مثال ل النهي غير اللفظي، النهي الذي لا يدل عليه لفظ من الألفاظ. إذا كان كذلك بحثنا يكون شامل لمثل تلك الصورة إذا كان المراد من الدلالة الاقتضاء. فإذا بحثنا هو حقيقة في ثبوت الملازمة، لاحظوا في ثبوت الملازمة بين النهي وبين الفساد، هل أن النهي يلزم منه الفساد أو لا يلزم منه الفساد، أو بعبارة أخرى البحث في المناثرة والمنافات بين النهي من جهة وبين الصحة من جهة أخرى. فلأجل ذلك، لأجل أن روح البحث هي أن هل هناك ملازمة بين النهي وبين الفساد، لأجل ذلك احنا أدرجنا المسألة في بحث غير المستقلات العقلية، في بحث الملازمات العقلية، لأن احنا نبحث الآن في وجود ملازمة عقلية، هل هناك ملازمة يدرك العقل تلك الملازمة بين النهي وبين الفساد، هذا بحث عقلي، بحث يبحث فيه يبحث عنه في الملازمات العقلية، لذلك لابد من إدراك تلك المسألة في بحث الملازمات العقلية. قد يدعى أن تلك الملازمة، هاي الملازمة اللي إحنا الآن نتحدث عنها، تلك الملازمة قد يدعى أنها ملازمة بينة بالمعنى الأخر، هاي الملازمة اللي الآن نبحث عنها، لو ثبتت ولو قلنا بأن النهي يقتضي الفساد وأن هناك ملازمة بين النهي وبين الفساد، لو كانت تلك الملازمة ثابتة ولو كان اللزوم لزوما بينا بالمعنى الآخر، لكان لفظ الواحد الدال على النهي الدال على الزجر بالمطابقة هو يدل على الفساد بالدلالة الالتزامية. إذا قلنا بثبوت تلك الملازمة وادعينا أن تلك الملازمة من نحو الملازمة البينة بالمعنى الأخر، حينئذ راح يتحقق ملاك الدلالة الإلزامية الدلالية. فإذا هذا نتيجته أن النهي، لفظ النهي اللي يدل على الزجر بالدلالة المطابقية يدل على الفساد بالدلالة الالتزامية، فليكن هذا نتيجة شنو؟ نتيجة فليكن المراد من الدلالة الدلالة اللفظية. بعد ما ملجئين وما مضطرين أن نقول أن المراد من الدلالة الدلالة العقلية، المراد من الدلالة الاقتضاء، لا، إذا انتهينا في البحث العلمي إلى وجود الملازمة وأن الملازمة بينة بالمعنى الآخر، راح يتحقق ملاك الدلالة الالتزامية، راح يتحقق ملاك الدلالة اللفظية، فتكون الدلالة اللفظية. بعد ليش ما نقول أن المراد من العنوان، المراد من الدلالة في العنوان الدلالة اللفظية، أو على الأقل الدلالة الأعم من الدلالة العقلية واللفظية، حتى يشمل هذا الكلام، حتى يشمل القول، في حين المصنف قال لا، من أول الأمر قال المراد من الدلالة ما يعطي معنى الاقتضاء، المراد من الدلالة الدلالة العقلية. بناء على هذا اللي يمكن أن ندعي، هذا قول من الأقوال، لابد أن يكون عنوان المسألة شامل لذلك القول. فإذا لابد من إرادة الأعم من لفظ الدلالة في العنوان، الأعم من الدلالة اللفظية والعقلية حتى يشمل هذا البحث. إذا كان هكذا دعوة، شو يسوي المصنف؟ المصنف شنو جوابه على مثل هكذا دعوة؟ المصنف يجيب، يقول حتى مثل هكذا مدعي، حتى مثل هكذا قائل، لابد أولا أن نبحث معه، هذا القائل الذي يقول بأنه هناك دلالة التزامية، هناك ملازمة بينة بالمعنى الأخص، فيتحقق ملاك الدلالة الالتزامية، فيكون المراد من الدلالة الدلالة الأعم من اللفظية والعقلية. احنا نقول هذا، حتى نجاوب نقول هذا الباحث، هذا الخاصم الذي يدعي وجود الدلالة الالتزامية، اولا احنا لابد من ان نبحث معه الدلالة العقلية، الدلالة العقلية لابد من بحثها وجودا وعدما، ثم بعد ذلك إذا أثبتنا الدلالة العقلية وأثبت هو أن تلك الدلالة لازمة أو تلك الملازمة بينة بالمعنى الأخص، حينئذ ينتهي إلى الدلالة اللفظية. وهذا معنى أن هذا المدعي لابد له من أن يبحث أولا الدلالة العقلية، وهذا ما قلناه، احنا قلنا أن البحث بحث عقلي، بحث عقلي سواء كان يتفرع عليه بحث لفظي أو لا. فإحنا لذلك حتى نجمع بين الأقوال لابد من الالتزام بأن المراد من الدلالة الدلالة العقلية، لابد من القول بأن المراد من الدلالة معنى الاقتضاء، إذا قلنا بأن المراد من الدلالة معنى الاقتضاء، حتى هذا المدعي راح يدخل ويانا في مسألتنا، لأنه هو هذا المدعي لابد إلى من أن يبحث أولا في مرتبة سابقة وجود الدلالة العقلية، وجود الملازمة العقلية، ثم بعد ذلك له هو أن يدعي ما يشاء، له هو أن يدعي الملازمة البينة بالمعنى الآخر. فحتى هذا القائد لابد إلى أن يبحث الملازمة العقلية. ولذلك إحنا قلنا المراد من الدلالة الاقتضاء، وبذلك يكون جامع جميع الأقوال حتى من يدعي الملازمة العقلية. فحتى هذا المدعي هو لا يستغني عن البحث العقلي. من هنا يكون التعبير بالاقتضاء كما عبر البعض، يكون التعبير بالاقتضاء أكثر استقامة وأكثر دقة من التعبير بالدلالة. المصنف عنوان المسألة بدلالة النهي على الفساد، اتضح من خلال هذا البيان أن الأفضل التعبير باقتضاء النهي للفساد، لأن احنا قلنا مراد من الدلالة ما يعطي معنى الاقتضاء، فلنعبر بالاقتضاء من أول الأمر. ليش نقول دلالة وأن مرادنا من الدلالة الاقتضاء؟ من أول الأمر نقول اقتضاء النهي للفساد، النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. وهذا ما صنعه صاحب الكفاية، صاحب الكفاية حينما عنون المسألة عنون بهذا العنوان، قال اقتضاء النهي للفساد. المصنف ملتفت لذلك وهو يقول أن الأفضل التعبير بالاقتضاء، لكن إحنا المصنف إنما لا نعبر بالاقتضاء جريا على ما جروا عليه، جريا على تعبير المحققين من الأصوليين السابقين، لأن المشهور مشهور الأصوليين عبروا بهذا التعبير، إحنا متابعة لهم نعبر بذلك التعبير، وإن كان الأفضل هو التعبير بالاقتضاء. هاي المفردة الأولى، مفردة الدلالة. قال المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها، وهي كلمة الدلالة والنهي والفساد، ولا بد من ذكر المراد من الشيء منهي عنه أيضا متعلق النهي، لأنه مدلول عليه بكلمة النهي، إذا النهي لا بد له من متعلق. إذا إحنا عندنا مو فقط ثلاث مفردات بل أربعة. إذا ينبغي البحث عن أربعة أمور. أولا الدلالة، فإن ظاهر اللفظ يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية، بحسب الظاهر حينما يقال دلالة يعني دلالة لفظية، ولعله لأجل هذا الظهور البدوي أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الألفاظ، ولكن المعروف أن مرادهم منها ما يؤدي إليه لفظ الاقتضاء حسب ما يفهم من بحثهم المسألة. هذا شاهد على المراد من الدلالة الاقتضاء حسب ما يفهم من بحثهم المسألة ومن جملة من الأقوال فيها، لا سيما المتأخرون من الأصوليين. وعليه سيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية، وحينئذ يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهي عنه عقلا. شنو المراد من الدلالة؟ دلالة عقلية. شنو المراد من الاقتضاء؟ شنو المراد من الدلالة العقلية؟ يعني ما يؤدي معنى الاقتضاء. فيكون البحث هكذا، هل أن النهي يقتضي عقلا فساد المنهي عنه؟ أي من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء اقتضاء فساد المنهي عنه عقلا. هاي عقلا ترتبط باقتضاء، هل يقتضي عقلا النهي، هل يقتضي عقلا فساد المنهي عنه؟ مو فساده عقلا، مو فساد المنهي عنه عقلا، لا، اقتضاء طبيعة النهي عقلا، الاقتضاء العقلي. ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي، حتى النهي المستفاد من دليل لفظي كالإجماع مثلا يجب البحث هل أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. وفي الحقيقة يكون النزاع هنا في ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده، أو عن الممانعة والمنافرة عقلا بين النهي عن الشيء وبين صحته، لا فرق بين التعبيرين. إذا بحثنا في الملازمة، إذا صار البحث في الملازمة حينئذ لا بد من أن تدخل تلك المسألة في بحث الملازمات العقلية. قال ولأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة، لأجل هذا يعني لأجل أن البحث في الملازمة بين النهي وبين الفساد، أدرجنا نحن هذه المسألة في قسم الملازمات العقلية. نعم قد يدعي بعضهم، إذا جاء إلى هذا المدعي اللي يدعي دلالة الالتزام، قال نعم قد يدعي بعضهم أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها بعد أن تثبت تلك الملازمة هي من نوع الملازمات البينة بالمعنى الأخر، وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد النهي عنه. أكو ملازمة وملازمة بينة بالمعنى الأخر، إذن تحقق ملاك الدلالة الالتزامية، فيصح حينئذ هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن المراد من الدلالة في العنوان مو الدلالة العقلية بل الدلالة اللفظية، أو على الأقل الدلالة الأعم من الدلالة العقلية والدلالة اللفظية. يقول فيصح أن يراد من الدلالة ما هو أعم من الدلالة اللفظية والعقلية، يعني فيصح أن يراد من الدلالة يعني في العنوان الدلالة المذكورة في العنوان ما هو أعم من الدلالة اللفظية والعقلية. ونحن نقول احنا نجاوب هذا اللي يدعي، ونحن نقول هذا صحيح على هذا القول، احنا هذا نعلم، لكن لا ننسى لابد من بحث الدلالة، لابد من بحث الملازمة العقلية اولا في مرتبة سابقة، ثم بعد ذلك نقول ان تلك الملازمة بينة او ليست بينة، فلا غنى للباحث عن الدلالة العقلية. ونحن نقول هذا صحيح على هذا القول، ولا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ ما كمانا، ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع في الملازمة العقلية قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية. قبل أن نفرض الدلالة الالتزامية لابد أن نتنازع معه في ثبوت الدلالة العقلية، في ثبوت الملازمة العقلية، فالبحث معه أيضا يرجع إلى البحث عن الاقتضاء العقلي، فالأولى أن يراد من الدلالة في العنوان الاقتضاء العقلي. المصنف ما تراجع عن رأيه، قال إيه ماكو مانع من أن يراد من الدلالة الدلالة الأعم، لكن لا ننسى أولا لابد أن نبحث مع هذا الخصم الملازمة العقلية، فإحنا خلينا نبقى مصرين على أن المراد من الدلالة هو خصوص الملازمة العقلية حتى يكون شامل لجميع الأقوال. إذا قلنا أن المراد من الدلالة الدلالة العقلية، هذا الخصم هذا المدعي ما راح يخرج عن عنوان المسألة. قال فالأولى أن يراد من الدلالة في العنوان الاقتضاء العقلي، فإنه يجمع جميع الأقوال والاحتمالات، لا سيما أن البحث يشمل كل نهي وإن لم يكن مستفادا من دليل لفظي. فنبقى نقول أن المراد من الدلالة الاقتضاء، المراد من الدلالة الملازمة العقلية الدلالة العقلية، والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به صاحب الكفاية. قلت يستقر بقوله اقتضاء النهي للفساد، ما قال دلالة النهي على الفساد، قال اقتضاء، فأبدل كلمة الدلالة بكلمة الاقتضاء. ولكن نحن عبرنا بما مرت عليه عادة القدماء في عنوان المسألة متابعة لهم، متابعة للقدماء. هاي المفردة الأولى. المفردة الثانية في هذا البحث هي مفردة النهي. مفردة النهي مر علينا المراد منها، مر علينا معنى تلك المفردة. النهي كما تقدم في بحث النواهي قلنا أن مادة النهي ظاهرة في الحرمة، مادة النهي ظاهرة في الحرمة، لكن ليست ظاهرة في الحرمة من جهة الوضع، فإن الموضوع له في تلك المادة الأعم من النهي التحريمي والنهي الكراهة التنزيهي. نعم، هي ظاهرة في الحرمة من جهة حكم العقل. العقل يحكم بأن المولى إذا نهى عن شيء وكان ناهيا مجردا عن كل قرينة يكون المراد من الناهي الناهي التحريمي الذي يجب تركه، يلزم فيه الترك، فيه جنبة إلزام. لكن هذا قلنا ليس بحسب الوضع، بل بحسب الوضع مادة الناهي موضوعة للأعم من الناهي التحريمي والناهي التنزيهي، وهذا هو المراد في العنوان. المراد من العنوان مو هو خصوص الناهي التحريمي، بل الناهي مطلقا سواء كان تحريميا أو كراهية تنزيهيا، سواء كان على نحو التحريم أو على نحو الكراهة، الناهي مشمول لذلك البعض. فنبحث في أن الناهي عن الصلاة في الأرض المقصوبة، الناهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمة مثلا، وكذلك الناهي عن الصلاة في الحمام، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ حتى الناهي اللي هو ناهي كراهتي تنزيهي، الناهي عن الصلاة في الحمام أيضا هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فبحثنا شامل للناهي التحريمي والناهي الكراهي، هذا من جهة. من جهة أخرى الناهي شامل أيضا للناهي النفسي والناهي الغيري بناء على القول بالناهي الغيري، وإن كان الناهي ينصرف وينسبق إلى الناهي النفسي لكن بحسب الوضع هو شامل للنفسي وللغيري. أيضا نقول في عنواننا في مسألتنا في بحثنا الناهي كما يشمل الناهي النفسي يشمل الناهي الغيري. إذن خلاصة هذين الأمرين أن الناهي يشمل التحريم والكراهة والنفسي والغيري، يشمل كل تلك الأقسام الأربعة، فلا بد من بحث تلك الأقسام الأربعة من الناهي، هل تقتضي الفساد أو لا تقتضي الفساد. وهذا ما صنعه صاحب الكفاية، صاحب الكفاية عمم البحث في الناهي إلى كل تلك الأقسام الأربعة، الناهي النفسي الغيري التحريمي الكراهتي. احنا هم لابد حينما نبحث في تلك المسألة لابد أن نتطرق إلى تلك الاحتمالات وإلى تلك الأقسام الأربعة. لكن المرجى النائيني، الشيخ النائيني، المحقق النائيني قال جزم، هو المرجى النائمي جزم باختصاص الناهي في العنوان بالناهي النفسي فلا يشمل الغير، وبالناهي التحريمي فلا يشمل الكراهة. قال المراد من الناهي في العنوان وخصوص العنوان خصوص الناهي النفسي، خصوص الناهي التحريمي، ولا يشمل الناهي الموجود بالعنوان، لا يشمل الناهي الغيري، ولا يشمل الناهي الكراهة التنزيهي. وذلك لأنه في مقام بحث المسألة هو انتهى بحسب النتيجة إلى أن الناهي الغيري والناهي الكراهة لا يقتضي الفساد. إذا لا يقتضي الفساد إذن لابد أن يراد من الناهي في العنوان الناهي النفسي والناهي التحريمي. المرجى النائمي حينما بحث المسألة توفر كأي باحث في تلك المسألة إلى قول من الأقوال. شنو قوله؟ قال بأن الناهي النفسي والناهي التحريمي يقتضي الفساد، أما الناهي الغيري والناهي الكراهة لا يقتضي الفساد. إذن خلي يكون مرادنا من العنوان، مرادنا من الناهي في العنوان هو خصوص الناهي النفسي التحريمي. ايش يسوي صاحب ايش يسوي المرذل النائين المحقق النائين؟ لكن هذا واضح الفساد، هذا واضح البطلان. ليه؟ المصنف يقول لان اختيار قول من الأقوال في مسألة هذا شيء، ووقوع النزاع وعدم وقوع النزاع في المسألة شيء آخر. احنا حينما نتنازع في مسألة من المسائل أكيد كل طرف من أطراف النزاع ينتهي إلى نتيجة، هذا النتيجة اللي ينتهي إليها هذا شيء، وهو أن أنا أختار قول من الأقوال، أختار القول الأول الثاني الثالث في المسألة، هذا شيء. وعنوان المسألة ووقوع النزاع في المسألة هذا شيء آخر لا ربط له بالشيء الأول. بعبارة أخرى اختيار الفرد النائيني لعدم اقتضاء النهي الغيري ولعدم اقتضاء النهي الكراهتي للفساد اختيار لذلك، هذا لا يعني عدم وقوع النزاع في النهي الغيري وفي النهي الكراهتي، لا، النزاع واقع، الدليل على وقوع النزاع هو أن البعض اختار أن النهي الغيري النهي الكراهتي يقتضي الفساد. فأيها المرد النائمي، هذا تحكم منك، أنت تنتهي إلى نتيجة تقول أنا النتيجة اللي توصلت إلى نتيجة صحيحة، وعليه لابد أن يعنون المسألة بما ينطبق على اختياري آني على مذهبي آني، وأما الآخرين لا يشمل العنوان بحثهم، لا يشمل العنوان أقوال، هذا مو شيء علمي مو شيء فني صحيح. إحنا لابد أن نعنون المسألة بعنوان يمكن أن يشمل جميع الأقوال، بعد ذلك بعد أن يعم عنوان المسألة جميع الأقوال أنت من حقك أن تبحث المسألة وتنتهي إلى نتيجة وتخطئ الآخرين. أما من أول الأمر تعنون المسألة بعنوان لا يشمل إلا غير قولك، هذا تحكم، هذا لا يعني اختيارك لقول من الأقوال، لا يعني عدم وقوع النزاع في الأطراف الأخرى التي لا تنتهي فيها إلى الاقتضاء. هذا الصنيع من المرجع النائني ليس علميا وليس منهجيا فنيا. إذن لابد من أن نعنون المسألة بعنوان يشمل جميع الأقوال ولننتهي في البحث إلى ما ننتهي إليه. إذن إحنا مرادنا من النهي في العنوان النهي التحريمي الكراهتي الغيري النفسي شامل لجميع الأقسام الأربعة، فلا بد من البحث في كل تلك الأقسام الأربعة. قال النهي، إن كلمة النهي ظاهرة كما تقدم في الجزء الأول ظاهرة في خصوص الحرمة، وقلنا هناك إن هذا الظهور ليس من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل، أما نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشمل التحريمي النهي التحريمي والنهي التنزيهي يعني الكراهة، من حيث الوضع هي شاملة لكل من الأمرين. نعم العقل يجي يحكم بدلالة العقل بقرينة العقل بضم حكم العقل ننتهي إلى التحريم، لكن بحسب الوضع هي شاملة لكل منهما. ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة، فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين بعد أن كان النزاع قد وقع في كل منهما. احنا شنقول بالعنوان دلالة النهي على الفساد، شن المراد من النهي؟ يقول المراد من النهي الأعم المطلق الشامل للتحريم وللكراهة. المصنف يقول لا قرينة تدل على أن المراد من النهي خصوص النهي التحريمي، فخلي نعمم للنهي التحريمي وللنهي الكراهتي. هذا من جهة أخرى، وكذلك كلمة النهي بإطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغير، ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما، النزاع واقع في الكراهة كالتحريم، النزاع واقع في الغير كالنفسي، إذن لابد من تعميم عنوان المسألة ليشمل جميع تلك الأقسام، ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما، فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان للتحريم والتنزيه وللنفس وللغير، هاي الأقسام الأربعة كما صنع صاحب الكفاية. وشيخنا النائم كما صنع صاحب الكفاية نقط، وشيخنا النائم، شيخنا النائم مو معطوف على الكفاية، هذا مبتدأ. وشيخنا النائم جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريم النفسي، لاحظوا التصور، الشيخ النائني جزم باختصاص النهي في العنوان، اجل العنوان قال المراد من النهي في العنوان اولا النفسي، ثانيا التحريمي، اما الغير والكراهة لا يدخل في العنوان. وشيخنا النائني جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريم النفسي، ليش ضيقت بالعنوان أيها المرضى؟ يقول لأنه يجزم بأن النهي، يجزم بأن التنزيه كراهة لا يقتضي الفساد وكذا الغير، فإذا طالما الغير لا يقتضي الفساد، طالما الكراهة لا تقتضي الفساد، احنا خلينا نضيق في العنوان. هكذا صنع المرضى النائني. قال يقول المصنف والذي ينبغي أن يقال للمرضى أن الاختيار شيء، اختيارك لقول من الأقوال في مسألة من المسائل هذا الاختيار شيء، وعموم النزاع في المسألة شيء آخر، أنت تعال عنون بعنوان بحيث يشمل محل النزاع حقيقة، كل محل النزاع مو فقط يشمل قولك أنت فقط وفقط ولا يشمل أقوال الآخرين. قال إن الاختيار شيء وعموم النزاع في المسألة شيء آخر، فإن اختياركم أيها المرجع بأن النهي التنزيه والغير لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما. أنت إذا تنتهي إلى أن الغير مثلا لا يقتضي الفساد، هذا ما يعني أن الكل مجمعون، الكل متفقون على أن لا يقتضي الفساد حتى أنت تجي تخرج عن محل النزاع، لا، الآخرين يلتزمون بغير ما تلتزم به، فوقع النزاع في الغير، فأنت عنون المسألة بعنوان يشمل الغير الذي وقع محلا للنزاع. يقول فإن اختياركم بأن النهي التنزيه والغير لا يقتضيان الفساد ليس معنى اتفاق الكل على ذلك، على أنه هما لا يقتضيان الفساد حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما، مختصا بالنفس والتحريم. والمفروض أن هناك من يقول خاصة، وأن هناك من يقول بخلاف ما تقول به. يقول والمفروض أن هناك من يقول بأن النهي التنزيه والغير يقتضيان الفساد، فتعميم كلمة النهي في العنوان هو الأولى، هو الصحيح، تعميم كلمة النهي إلى التحريم والكراهة والغيرية والنفسية هو الصحيح. كلمة الفساد يأتي عن محل كلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.